إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا عباد الله، لا يزال الحديث موصولا مع السبعة الذين سيظلهم الله تبارك وتعالى يوم القيامة في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. وذكرنا الصنف الأول وهو إمام عادل، وانتهينا من الحديث عن الصنف الثاني وهو شاب نشأ في عبادة الله. وسأبدأ الحديث في هذا اليوم المبارك بمدد الله وحوله وبتوفيقه مع الصنف الثالث، والذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجل قلبه معلق في المساجد. أولا، لا بد أن نعلم جميعا أن المساجد هي بيوت الله تبارك وتعالى في الأرض، وهي أطهر البقاع وأحب البقاع إلى الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وهذه الآية إنما جاءت بعد قول الحق تبارك وتعالى في سورة براءة، في سورة التوبة: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. يعني ليس من شأن المشركين ولا ينبغي للمشركين أن يكونوا هم عمار بيوت الله تبارك وتعالى بعدما شهدوا واستقروا على الكفر، لأن هؤلاء حبطت أعمالهم في الدنيا وفي الآخرة وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله، وصدر ربنا تبارك وتعالى الآية بأسلوب الحصر، إنما يعني لا يعمر مساجد الله إلا الذين آمنوا بالله وباليوم الآخر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ولم يخشوا إلا الله. هؤلاء هم عمار بيوت الله تبارك وتعالى، وهؤلاء هم عمار المساجد. وقال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ومعنى أن المساجد لله يعني لا بد أن تقام لعبادته وتوحيده وحده جل وعلا، فاعبدوه فيها وحده وادعوه فيها وحده جل وعلا، فلا ينبغي أن تكون في بيت من بيوت الله وتدعو غيره. لا ينبغي، ليس من الأدب أن تكون في بيت الله وتقول: يا بدوي مدد، يا حسين مدد، يا رسول الله مدد. لا ينبغي أبدا أن تطلب مددا إلا ممن ضيفك في بيته، فتطلب العون منه. وإن كنت مضطرا فلا ينبغي أن تدعو غيره جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. إذن لا ينبغي أن تكون في بيته وأن تكون في مسجده وأن تدعو غيره، لا ينبغي ذلك أبدا، لا يليق بالمسلم أن يكون ذلك. وإنما هذه من ضروب الشرك مع الله تبارك وتعالى. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يبين لنا قيمة المسجد، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. ومعنى البلاد عن الأماكن، والحديث الصحيح. أحب البلاد إلى الله المساجد، أحب الأماكن إلى الله تبارك وتعالى المساجد، المسجد تقوم فيه لله، تقرأ كتابه، تذكره، تسبحه، تهلله، تركع له، تسجد له، يطمئن قلبك بذكره جل وعلا في بيته. هكذا، من أجل ذلك كان المسجد هو من أحب البقاء إلى الله تبارك وتعالى. والسوق، لماذا كانت السوق من أبغض البقاء إلى الله تبارك وتعالى؟ في السوق تجد الأيمان الكاذبة لإنفاق السلع، يحلف لك البائع: والله العظيم إنها أصلية، والله كذا، أيمان كاذبة. تجد الغش، لماذا كانت السوق من أبغض البقاء إلى الله تبارك وتعالى؟ في السوق تجد الأيمان الكاذبة لإنفاق السلع، يحلف لك البائع: والله العظيم إنها أصلية، والله كذا، أيمان كاذبة. تجد الغش، تجد التطفيف في الميزان والمكيال، تجد التبرج، الفسوق، العصيان، هذا هو الغالب على السوق. ولذلك كان من أحب البقاء إلى الله تبارك وتعالى المساجد، ومن أبغض البقاء إلى الله تبارك وتعالى الأسواق. ولذلك نهيب بشبابنا على وجه الخطوط ألا يذهبوا إلى الأسواق للتنزه وللمعاكسات. وينبغي إذا كانت لك ضرورة ملحة لشراء طلب أن تسرع في شراء طلبك، وأن تغض بصرك في السوق، لأنك حينما تدخل إلى السوق إنما تدخل إلى شر البقاع. فافهموا ذلك جيدا، شر البقاع أبغض الأماكن إلى الله تبارك وتعالى الأسواق، وأحبها إلى الله تبارك وتعالى المساجد. وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم توضيحا لكلمة البلاد أحب البلاد إلى الله مساجدها، قال خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال المسجد بيت كل مؤمن. ما معنى بيت كل مؤمن؟ أنت في بيتك تشعر بالسكينة، بالراحة، بالطمأنينة. فإن لم تشعر بهذا الشعور وأنت في بيت الله فقلبك فيه دخن. بل إن المؤمن الحق يجد أن سعادته وراحة نفسه في المسجد أكثر من بيته، أكثر من بيته. أما الذي يدخل إلى المسجد ويتمنى أن تنتهي الصلاة بسرعة، وأن ينتهي الإمام بأقصر الصور ليسرع مسرعا إلى الخارج، إلى أين يذهب؟ إلى مقهى يجد فيها ساعات الطوال ولا يمل، إلى سوق يتسوق أو لا يتسوق أو يتنزه الساعات الطوال ولا يمل، أو يجلس أمام التلفاز الساعات الطوال ولا يمل، وفي أنس الله وفي ضيافته يمل. إذن فهذا قلب غير سليم وقلب غير صحيح. فالقلب الصحيح يأنس وهو في بيت الله، يشعر بالأنس، يشعر بالود، يشعر بالمحبة، يشعر بالطمأنينة. مهما مكث، مهما طال جلوسه، لا يمكن أن يمل أبدا من الجلوس في المسجد. وهذه ليست بدعوة للجلوس في المساجد وترك الأعمال، نقول لا، إنما الفرائض لابد أن تؤدى في المسجد في جماعة، ثم بعد ذلك عندك وقت بعد ما انتهيت من دوامك، وبعد ما انتهيت من أداء ما عليك تجاه بيتك وتجاه أولادك من شراء متطلباتهم إلى آخر، وبعدما أديت ما عليك من صلة الأرحام ومن زيارة المرضى ومن زيارة المقابر، فكن دائما لا بد أن تشعر بأنسك وبطمأنينتك وبراحتك وأنت في بيت من بيوت الله. وكذلك ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه قال من غدا إلى المسجد وراح أو راح أعد الله له نزلا حيثما غدا أو راح، أو كلما غدا وراح. وهنا انتبه لكلمة نزل، النزل هو ما يعد للضيف. من الذي يعد هنا؟ ملك الملوك، أكرم الأكرمين. يا أخي لو كنت ضيفا على رجل من كبار الدولة، ربما تريد أن تدخل هذه الضيافة في أي حديث. لو قابلك إنسان كنت وين، والله يا أخي أنا كنت من أسبوع ضيف على الشيخ الفلاني، أنت من أسبوع الآن بكلمك، لكن إنك تريد أن تظهرها في كل جلسة وفي كل مكان، ضيف على بشر مثلك وحضر لنا من الضيافة كذا وكذا وكذا وكذا، كيف لا تستشعر بضيافة ملك الملوك، بضيافة أكرم الأكرمين؟ إن لم تستشعر بهذه الضيافة فقلبك فيه دخن، قلبك ليس بسليم. فمن يستشعر بضيافة البشر ويتباهى بها ويتحدث عنها ولا يستشعر بضيافة الملك فقلبه ليس بالسليم. أعد الله له نزلا كلما غدا وراح، كلما تذهب إلى المسجد لأداء فريضته يعد الله تبارك وتعالى لك نزلا في الجنة. ولذلك ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يرغب المسلمين في بناء المساجد، قال من بنى لله مسجدا أو من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة، أي في الجنة، في الجنة ليس في دنياكم. ولذلك قال علماؤنا كانت آسية امرأة فرعون من أكمل نساء العالمين، من الذين كم من اللائي كمن من النساء، حينما قالت لربها رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، قال العلماء اختارت الجوار قبل الدار، أردت أن تكون بجوار من؟ بجوار الملك، بجوار أكرم الأكرمين، قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فهنا لو بنيت مسجدا أو ساهمت في بناء مسجد بنى الله لك بيتا في الجنة. ولذلك نجد أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان حريصا على بناء المسجد من أول لحظة وضع فيها أقدامه أو قدميه في مدينته صلى الله عليه وسلم، بنى المسجد. والمسجد ما كان قاصرا فقط على مسألة الصلوات والعبادة، إنما كانت تجيش الجيوش من المسجد، وتعد الخطط الحربية من المسجد. المسجد هو كل شيء في حياة المسلم. ولما همشت المساجد في حياة المسلمين رأيناها خاوية، ويتباهى الناس ببنائها وبتعميرها كألوان، أما بتعميرها بعقيدة التوحيد وبالرجال الذين يجاهدون في سبيل الله وبإخراج أمة يصدق فيها قول الحق تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذا على الهامش. ولذلك نجد أن كثيرا من أئمة المساجد في اختيار عقيدتهم في اختيار فقههم، والله الذي لا إله إلا هو، دخلنا في مساجد وجدنا الإمام يقول وجدنا الإمام يقرأ الفاتحة ويقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. من اختار هذا الإمام؟ لا تصح صلاة، صلاته باطلة، لأن الفاتحة ركن في الصلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. فإذا فسد لسانه وإذا لم يصلح لسانه في قراءة أم الكتاب فكيف في غيرها؟ وجدنا ذلك على أي لجنة عرض هؤلاء ليكونوا أئمة، وهناك من الأئمة من هم أكفاء حفظا لكتاب الله في الاعتقاد الصحيح، ولكن ربما تجد أن بعض الأماكن أول ما يجد أن اعتقاده صحيحا ينحيه، إنما مخرف فله الأولوية حتى ولو كان يقول الحمد لله رب العالمين، مدام مخرف، مدام يقول بعقيدة الأشاعرة، مدام يتوسل إلى الأضرحة ويقدم الأعتاب، يقدم. هذه عمارة المساجد ليس عمارة المساجد في أن تبنيها على أحدث التراب وعلى 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 وعلى، عمارة المساجد أن تقيم فيها التوحيد الخالص لله رب العالمين. ويوم أن فشلت المساجد في استيعاب المسلمين وفي ترسيخ عقائدهم كانت هذه الأمة التي رأيتموها أمة توالي أعدائها وتحب أعدائها وتقدم القربان إلى أعدائها، بل تقدم الولاء الكامل لأعداء الله من الكفر من اليهود والنصارى. لماذا؟ لأنهم لم يربوا التربية الصحيحة في المساجد التي ينبغي أن تعمر بتوحيد الله تبارك وتعالى وبكل ألوان التوحيد. إذن إخوة الأحبة، معنى المسجد أنه يعد لإرضاء الله تبارك وتعالى، لتقوى الله عز وجل. هذا هو الذي من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة، بيت من بيوت الله مهما كان صغره مهما كان ضيقه، ولكن ماذا يقال فيه؟ ماذا يعلن فيه؟ ما الذي يعلم؟ ما الذي يتعلمه الناس فيه؟ هذا هو المسجد. فبنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا، وكان صلى الله عليه وسلم من أشد حرصه على صلاة الجماعة على المسجد حتى هو في مرض الموت، في مرض الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم، استشعر ذات يوم بشيء من الراحة فقال أصلى الناس؟ قالوا لا يا رسول الله وهم ينتظرونك. فهم للوضوء للخروج إلى الصلاة فأغمي عليه أغشي عليه فأفاقوه بالماء، ثم بعد ذلك سأل مرة أخرى: أصلى الناس؟ قالوا: يا رسول الله لم يصلوا وهم ينتظرون. فهم بالوضوء فأغشي عليه. وفي الثالثة كذلك، ثم أمر الناس بأن يصلي بهم أبو بكر رضي الله عنه. وتقول عائشة: فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم يتهادى بين رجلين، يتكئ على رجلين ليكون في صلاة الجماعة، ليكون في المسجد. ما وجد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عذرا له ليصلي في البيت، وإنما صلى في الجماعة. إذن ما بال الشاب، وما بال التاجر، وما بال المدير؟ جعل لي السجادة عنده جنب المكتب، ولما تؤذن الصلاة يقول الصلاة الظهر ممدودة لحد العصر على الساعة واحدة، على الساعة واحدة ونص، يروح فارس سجادته، الله أكبر، سمع الله الحمد وصلى وانتهى عليه. سبحان الله. يوم أن فرطت الأمة في صلاة الجماعة، ويوم أن ما أصبح إنسان يسأل عن أخيه لماذا لم يحضر فلان، ربما ألمت به نكبة، ألمت به مصيبة، ألمت به حاجة، ألمت به مرض، أصيب في أولاده، أصيب في ماله، كانت هذه صلاة الجماعة، يتنبهون لغياب الفرد، لماذا غاب فلان. ربما أخذكم صحبة السوء منكم، فلا بد أن تدركوه قبل أن يضل الطريق، ربما وربما وربما. لكن لما أصبح الناس غرباء في المساجد، حتى صلاة الجماعة هذا لا يعرف ذاك، ولو تخلف رجل عن الجماعة أسابيع ما لا تجد أحدا يسأل عنه، ففقدت حتى صلاة الجماعة القيمة التي ينبغي أن تكون عليها، فأصبحنا فرادى، وأصبحنا متفرقين ونحن مجتمعون. إذا صلى النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه صلاة الجماعة وما تأخر عنها. وكذلك أيضا كان صلى الله عليه وسلم من شدة تعلقه بالمسجد كان يصلي صلاة الصبح، ثم يجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس كما في الحديث الصحيح. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يقول قلبه معلق في المساجد من ضمن السبعة الذين يظلهم الله تبارك وتعالى بظله يوم لا ظل إلا ظله، ونسأل الله أن يجعلنا فيهم، جاء بأسلوب رائع في كلام العرب. ولذلك ابن حجر في شرح الحديث يقول: يحتمل أن يكون الحديث على ظاهره، لأن التعليق معنى معلق في المساجد فيه نظرية، معلق يعني من التعليق، مثل تماما القنديل المعلق والمصباح المعلق في المسجد. وهذا تشبيه لهذا القلب بأنه ملازم للمسجد وإن كان صاحبه في خارج المسجد، يعني صاحبه في خارج المسجد لكن قلبه معلق في المسجد، مثل المصباح، مثل القنديل، مثل أي شيء في المسجد معلق. وهذا دليل على شدة الملازمة لبيت الله حتى ولو كان في دوامه في عمله. تجد هذا الرجل، هذا الصنف من الناس المعلق قلبه في المسجد، يعني تجد كل دقيقة ينظر في الساعة، كل دقيقة، كل بقى على الظهر كان بقى أذن الظهر، طيب قفل يا فلان، امسك يا فلان، أروح أصلي الجماعة في المسجد. هذا قلبه معلق في المسجد مهما كانت مشاكله، مهما كانت التزاماته، طبعياته. لكن احنا نقول لا، ده عملية صلاة الجماعة دي هتضيع مننا الانتاج وهتكفر مننا الانتاج، طب نصلي ميتا صلاة ما نطلع يا اخي الساعة واحدة ونص بعد الدوام، او واحدة ونص كل خمسة يلموا بعضهم يصلوا. سبحان الله، من الذي يوفق؟ من الذي يرزق؟ من الذي يعطي؟ من الذي يمنع؟ رب العباد استكثرتم عليه 10 دقائق في صلاة الجماعة، ما تأخذ 10 دقائق صلاة الجماعة، لا تحتاج إلى 10 دقائق، أقل من 10 دقائق. لما تقام الصلاة ويخرج الناس للصلاة ويعودوا 10 دقائق في أقرب مسجد. لكننا خلاص بقينا نحسب مع الله سبحانه وتعالى بالورقة والقلم، نتعامل مع الله تبارك وتعالى الإنتاج ومش الإنتاج وكذا 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 وكذا. بل إن بعض الناس من الذين مرضت قلوبهم، والله الذي لا إله إلا هو، من أصحاب المؤسسات الخاصة، من يشترط على العامل عنده او على الموظف الا يصلي في المصلحه الحكوميه، في المصلحه التي يملكها او في المؤسسه التي يملكها، حتى ان بعضهم تضيع منه صلاه الجمعه وياتي يقول ماذا افعل؟ صلاه الجمعه ما يخلونا نصلي صلاه الجمعه، صلاه الجمعه هنا، صلاه الجمعه، من ترك 3 جمعات كانما طبع الله على قلبه، من النفاق. كيف هذا؟ إذا وصلنا إلى هذه الحالة، ثم بعد ذلك نطلب من الله تبارك وتعالى أن يرفع عنا الذلة والمهانة، نطلب من الله تبارك وتعالى أن ينصرنا، نطلب من الله تبارك وتعالى أن يرزقنا، نطلب من الله تبارك وتعالى أن يعزنا بأي شيء، بأي حق، بأي حق نرفع أكفنا إلى الله تبارك وتعالى وعندنا ساعات الله والعبث طويلة والدقائق القليلة في حق الله تبارك وتعالى نستكثرها في عبادتنا له جل وعلا وهو غني عنا. إذا معلق قلبه في المساجد كما قال ابن حجر، اللفظ على ظاهره على أنه معلق من التعليق أو كأنه معلق، واستدل على ذلك برواية الجوزقي عليه رحمة الله تبارك وتعالى قال: ورجل كأنما قلبه معلق في المسجد، كأنما تشبيه للملازمة. وقال: ويحتمل أن يكون المعنى بمعنى العلاقة ليس التعليق، العلاقة وهو الحب، بدليل نص آخر عند الإمام أحمد: ورجل معلق، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ليس في المساجد، وانتبه، معلق بالشيء غير معلق فيه، معلق فيه يعني في داخله لأن فيه ظرفية، أما بي بالباء يعني معلق بالشيء يعني يحبه، كما قال الشاعر العربي: علقتها عربا وعلقت غيري وعلق غيرها ذلك الرجل. الرجل بيحكي عن حكايته من شاف امرأة من أول نظرة حبها، وهي حبت غيره، وغير هذا حب غيرها، علقتها عربا وعلقت غيري وعلق غيرها ذلك الرجل، كل واحد فؤادي. إذا الشاهد من هذا البيت أن كلمة علقت يعني أحببتها، فهنا علق أو قلبه معلق بالمسجد أو بالمساجد بمعنى يحب المسجد، يعني أصبح قد اختلط حب المسجد بقلبي تماما كما يحب أولاده. ولذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلهو مع زوجاته ويلعب ومع الأحفاد، فتقول عائشة: فإذا ما نودي للصلاة يقوم كأننا لا نعرفه ولا يعرفنا. حي على الصلاة، قام عليه الصلاة والسلام، ما يعرف أحد من كان يلعب معهم أو يلهو معهم اللهو المباح. وهل يلهو النبي صلى الله عليه وسلم للهو المباح عليه الصلاة والسلام؟ إذا هذا معلق قلبه بالمسجد، يعني كما قلت لك لا يشغله شاغل غير الصلاة. ولذلك سنأتي إلى سؤال نجيب عليه في الخطبة الثانية إن شاء الله تبارك وتعالى بعد هذه الاستراحة: من هو الذي قلبه معلق في المسجد؟ ما صفاته؟ إذا أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذين علقت قلوبهم في المساجد، ومن الذين علقت قلوبهم بالمساجد، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، ويرزق من يشاء بغير حساب، لا شيء مثله ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يقول إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام. ونشهد أن نبينا ومعلمنا وشفيعنا بإذن ربي محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأخرج الناس بإذن ربي من الظلمات إلى النور، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ترك فينا ما إن اعتصمنا به لن نضل بعده أبدا، كتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، سؤال: ما هي صفات الرجل الذي علق قلبه بالمسجد؟ أولا، لابد أن تعلم أنه يكون أشد الحرص على صلاة الجماعة، صلاة الفرائض في جماعة، لا يمكن أبدا أن يتخلف عن صلاة الجماعة. تقول لي مثلا: تضيع منه صلاة الصبح لأنه بيسهر. نقول له: ليس هذا ممن علق قلبه بالمسجد. تضيع منه صلاة العصر لأنه بيأتي من الدوام تعبان وبيرجع قبل العصر بنصف ساعة، فتضيع منه صلاة العصر. نقول له: ليس هذا ممن علق قلبه بالمسجد، فيكون أشد الحرص على صلاة الجماعة. ولذلك يتذوق هذا الرجل كلام النبي صلى الله عليه وسلم مما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في فضل صلاة الجماعة وغيرها. مثلا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنه قام نصف ليلة. كأنك يعني صليت الفريضة وكأنك في الثواب قمت نصف الليل لله تبارك وتعالى. ومن صلى الصبح في جماعة فكأنه قام الليل كله لله تبارك وتعالى. فإنسان يتذوق هذا الحديث ويترك صلاة الجماعة في العشاء والفجر، والله الذي لا إله إلا هو لا يواظب على ترك الفجر والعشاء إلا منافق. لا يواظب، أقول لا يواظب، لكن لا تأتي مرة كذا غفلة يترك صلاة العشاء نتيجة أي شيء كان في يده، مرة مرات بسيطة، أو الصبح مرة كذا ولا مرتين، هذا ليس من المنافقين. لكن الرجل يأتي دائما لا يصلي الصبح إلا الساعة 7:30 أو إلا الساعة 10، دائما كأن صلاة الصبح ساقطة من جدوله، كأنها مفروضة بعد طلوع الشمس. سبحان الله، الذي يفعل ذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاتي العشاء، يعني الصبح والعشاء، ولو علموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوة. يحبي حب لحد ما حبوا إلى أن يأتي إلى المسجد. نأتي إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام لما تذوق هذا الكلام: من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس كتب له أجر حجة وعمرة تامة. تخيل إنسان يستمع إلى هذا الحديث ويجد ثم بعد ذلك لا يحرص على صلاة الصبح في جماعة. نقول: نعم، قد تكون عندك من الأعمال ما يستلزم أنك بعد الصلاة مباشرة تخرج، لكن هذا الأصل عندنا صلاة الجماعة، صلاة الصبح الجماعة. أما إن أردت الأجر الكامل بعد ذلك والخير الكثير وكأنك حججت كل يوم حجة واعتمرت عمرة يوميا، فعليك إن لم يكن عندك دوام أو عمل أو أي مشاغل، اجلس في المسجد في مصلاك، اذكر الله إلى أن تطلع الشمس، وبعد ما تطلع الشمس كده بعشر دقائق أو ربع ساعة صلي ركعتين، كأنك حججت حجة واعتمرت عمرة يوميا. نأتي إلى أمر آخر. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: من صلى لله 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. واحد يصلي 40 يوم في صلاة جماعة ويحضر التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام مع الإمام ويكون منافقا، لا يمكن أن يكون منافقا، لأن الله تبارك وتعالى قال عن المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذا كلام رب العالمين على المنافق. لا يبقى سامع الأذان والإقامة يقول لك: أصل المسجد ده بيطول شوية خلينا في ركعتين أخرى. أما المؤمن لابد أن يدرك الركعة الأولى. فمن صلى 40 يوما 40 يوم فقط واظب فيهم على صلاة الجماعة وعلى التكبيرة الأولى كتب له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. ولذلك أختم بهذا الأثر عن سعيد بن المسيب عليه رحمة الله تبارك وتعالى من التابعين. قال عليه رحمة الله تبارك وتعالى: ما فاتتني التكبيرة الأولى في الصلاة منذ 40 سنة. 40 سنة مش 40 يوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 40 يوم تكتب له براءتان من النار ومن النفاق. هذا 40 سنة لم تفته التكبيرة الأولى مع الإمام. ويروى عن الشيرازي عليه رحمة الله تبارك وتعالى أنه قال: إذا لم تجدوني، إذا افتقدتموني في الصلاة في التكبيرة الأولى في صلاة الجماعة فاعتبروني قد قبلت، يعني مت. هؤلاء هم الربانيون، هؤلاء الموصولون بالله رب العالمين، هؤلاء الذين علقت قلوبهم في المساجد وبالمساجد. فأين نحن من هؤلاء؟ وسنأتي بالأمثلة الكثيرة حتى يكون الأمر ليس نظريا فقط. نعم تسمع كلام نظري، إنما سأتيك بكلام بأعمال وأفعال الرجال. ربما تقول: نعم النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. طب الصحابة؟ تقول: هؤلاء الصحابة. طب التابعين وتابع التابعين والأئمة الأربعة بشر، فلما لا تقتدي بهؤلاء؟ أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. إذا سنذكر الأمثلة الكثيرة من هذا الصنف من الناس الذين علقت قلوبهم في المساجد وبالمساجد في الجمعة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا من النفاق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب. اللهم لا تظهر لجمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين. اللهم عليك بأئمة الكفر أجمعين. اللهم مزق أجسادهم كما مزقوا أجساد المسلمين. اللهم يكتم أبناءهم كما يكتموا أبناء المسلمين. اللهم عليك بجيوش الكفر أجمعين. اللهم سلط عليهم جنودك التي لا يعلمها إلا أنت. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، فإنهم لا يعجزونك. اللهم سلط عليهم الريح كما سلطتها على الكافرين من قوم عاد. اللهم اخسف بهم الأرض كما خسفتها بقارون. اللهم أغرقهم في البحر كما أغرقت آل فرعون وفرعون في البحر. اللهم إنا نجعلك في نحور الظالمين، ونعوذ بك من شرورهم أجمعين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم، واربط على قلوبهم، وسدد رميهم، وارزقهم الصبر على ما ابتليتهم. اللهم أمدهم بمدد السماء. اللهم أيدهم بجنود من عندك. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين في كل مكان. اللهم اجعل لهم مما هم فيه فرجا ومخرجا. اللهم لا تجعل للكافرين عليهم سبيلا. اللهم ردهم الى اهليهم واوطانهم غانمين سالمين يا رب العالمين، انك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واغفر لنا ذنوبنا اجمعين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واختم لنا جميعا بالايمان يا رب العالمين، انك انت الكريم المنان. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، واقم الصلاه. يرحمنا يرحمكم الله.